جلس له الصالح في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم وفي عهد صحابته وفي عهد القرون المفضله الثلاثه لم يعرفون هذه الاحتمالات وهذه الموارد التي دعموها، ولكن بسبب التقليد الاعمى الذي وقع من المتاخرين ممن فعل ذلك من الشيعه وغير الشيعه شاع هذا الشيء وانتشر واستمر الناس عليه حتى ظنوه سنه، وظنوا من انكره وبين بطلانه انه هو المخطي والغالط. هذه حال الناس، هذه حال الناس اذا اعتادوا شيئا ومشوا عليه وساروا عليه تبع اخرهم اولهم وظنوا ان ما فعلوا هو الصواب والخير وان هذا هو الطيب وانه احسن مما كان عليه السلف الصالح، ثم تعللوا لذلك والعلل الفاسده. ثم الان زاد الامر حتى صار كل واحد يجعل لامه عيدا او لولده عيدا او لبنته عيدا او لابيه عيدا او لنفسه عيدا بالسنه تقليدا للنصارى واليهود. الله المستعان.
في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشه رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين أنه ذكر في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر من حسنها وتصاوير فيها، فقال
وفي الصحيحين
أنه ذكر في مرض موته كنيسة ذكر له
صاحب الله دخلتهم من سلم قوم
أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر من حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أفألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام.
هذا من أسباب الشرك. اللهم الله سبحانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب بحسب ما يظن ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام.
العبارة هذه معنى الصواب يقال ومن أنواع الشرك، بدلا من أسباب الصواب ومن أنواع الشرك. إذا لأسباب هذه نفس الشرك، وهذا هو نفس الشرك. العبارة هذه صحة الأسباب إذا الصواب ومن أنواع الشرك، بدلا من الأسباب على ومن أسباب الصواب من أنواع الشرك إلى آخر.
ومن أنواع الشرك عبادة الأوثان، عبادة الكواكب.
اللي عندك تطلع على هذا على الهاتف، ومن عندك
ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم، وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هؤلاء شفعاء كما أخبر عنهم تعالى بقوله والذين
يعني لما رأوا الكواكب عظمتها وسمحها في الفضاء وثباتها وقع في قلوبهم أن لها شيئا فلهذا عبدوها من دون الله. هذا من الجهل الكبير الذي وقع فيه الصابئة غير الصابئة. نعم
كما أخبر عنهم تعالى بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل.
هذا نص واضح لأن المشركين الأولين ما كانوا يعتقدون أن هذه المخلوقات لها تصرف ولها تدبير للكون بل لذلك إلى الله سبحانه وتعالى كما اعترفوا بهذا في مواضع وأنه إنما تعلقوا بها يزعمون أنها وسائل وأنها شفعاء. وبهذا تعلم أن ما يقوله بعض المشركين العصر وما يتعلق بالمشرك العصر ومشرك العصر من أن لا نعتقد فيها النفع والضر وإنما هي وسائل أن هذا هو نفس ما قاله الشيخ الأول فليس العلة في الشيخ الأول أنهم اعتقدوا النفع والضر لا العلة أنهم اتخذوها وسائل وصرفوا لها العباد فالذي فعله أولئك وقصده أولئك والذي قصده الآن عباد البدوي وعباد حسين وعباد كاظم وعباد عبد القادر وعباد فلان وعبادهم وقصدهم أنهم يشفعون لهم وأنهم يتوسطون لهم وأنهم ليسوا بذات حتى يتقدموا بالعباد لله هم ناقصون وهم مجرمون وهؤلاء صلحاء فنجعلهم مسائح. وقد وقع هؤلاء المتأخرون فيما هو أشد من هذا وزادوا على الأولين حتى اعتقد بعض المتأخرين أن هذه المسائح تنفع وتضر وتصرف الكون وتدبر أمور العالم فصاروا بهذا أقبح من الأولين صاروا بهذا الاعتقاد الأخير أقبح من الأولين في جسدهم وضلالهم. لكن قصر هؤلاء قصراهم إذا تحسنوا بعض التحسن قصراهم أن يكونوا مثل الأولين يعتقدون بهذه الوسائط أنها تشفع وأنها تقرب لا أنها تدبر ولا أنها تصرف الكون. أما بعض هؤلاء الكوفية المتأخرين بعض عباد القبور فلهم اعتقادات عريضة في هؤلاء المعبودين من دون الله من تصريف الكون وتدبير الأمور تصرف ذرات الدنيا هذه من المصائب الكبيرة نسأل الله العافية. اللهم حتى ذكر الخميني الآن المعروف الذي هو رئيس الدولة الإيرانية ذكر في كتابه الحكومة الإسلامية قال إن أئمتنا يعني 12 الذي رأسهم علي وآخرهم السجاد إن أئمتنا بلغوا منزلة ما بلغها ملأ مقرب ولا نبي مرسل وأنه تصرفوا في ذرات في الذرات في ذرات الخلق هذا شركه بالربوبية وجعله فوق الرسل أيضا وجعلهم يعلمون الغيب نسأل الله العافية. صرفه بهذا الذي فيه في كتاب المزارع الإمام. كيفية
كذلك يقولون هناك العامة وفيه الأنبياء والرسل
هذا قول كثير من الصوفية أن الولي يوصل فوق الرسول دون المسلم لهم عقادات كبيرة متناقضة. نعم الحكومة الإسلامية.
وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل كما حكى الله تعالى عنهم في قصة صالح عليه السلام عن التسعة الرهط الذين تقاسموا بالله أي تحالفوا بالله لنبيتنه وأهله فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله وهذا بين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
العلماء يقولون إن التوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، يعني يكون في ضمن الإقرار بهذا الإقرار بهذا. وأما توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فيستلزمان التوحيد الإلهية ويوجبان ذلك ويقتضيانه، ولهذا يحتج بهما على من كفر بالله وأشرك به. ويقال لهم هؤلاء المشركين المعتقلين الذين قصدوا القرب والشفاعة من الآلهة، يقال لهم إذا كنتم مخلصين بأن الله هو الخالق الرازق المدبر وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى فإنه يلزمكم بذلك أن يكون هو المعبود. هذا الإقرار يستلزم ويقتضي ويوجب أن يكون المقصود بهذه الصفات هو المستحق لأن يعبد ويطاع ويعظم ويرضى له وينتهى إلى ما أمر به وما نهى عنه، لأن كونه يتصرف في الكون ويدبر الأمور هذا يوجب الخضوع له والعظمة والتعلق به. فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزمان ويقتضيان ويوجبان توحيد الله بالعباد، ولهذا احتج الله على المشركين بما قروا به في توحيد الربوبية وليس أتاهم وليس أتاهم إلى كل من يرجو إلى آخره، كل هذا احتجاج عليهم بما قروا في توحيد الربوبية والأسماء والصفات، احتجاج عليهم ليقروا بما جاءت به الرسل من توحيد العبادة ولا يتوقف في ذلك. أما توحيد الله فيتضمن ويضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن الإله الذي يعبد ويستحق أن يدعى ويخلى له ويسجد ويتعلق به لا بد أن يكون متصلا بأنه خلاق والرزاق ومدبر وحالم ويغيب إلى غير ذلك. ففي ضمن توحيد الإلهية الإيمان بهذه الأشياء التي هي من حقيقة توحيد الربوبية والأسماء والصفات. إذ لا يكون إلها صالحا لا يعبد وهو عاجز لا يقدر على دفع ضر أو يد خير، لا يصلح أن يكون إلها يعبد وهو لا يسمع دعاء الداعين، كيف يجيب دعاءه ولا يسمع؟ فمن لوازم فمن مقتضى هذا التوحيد أن يكون هذا المدعو وهذا المرجو يعلم المغيبات ويعلم ما في القلوب ويسمع الدعاء حتى يقضي حاجة المحتاجين إلى عبد الله. فظن فعلم بذلك أن الإيمان بتوحيد الإلهية يقتضي أن يكون المألوف معبود عليما سميعا بصيرا قادرا خالقا رازقا، إذ يتمكن بهذه الصفات من قضاء حوائج المحتاجين ودعاء المدعين واستفاد المستغفرين واستفاد المستغفرين إلى غير ذلك وإدراك المستغفرين إلى غير ذلك. وهذا هو الفرق بين التضمن وبين الالتزام والاقتضاء والايجاب. نعيدها مره اخرى، توحيد الالوهيه من توحيد العباده يتضمن توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات، اذ يستحيل ان يكون الها صحيحا والها مستحق العباده وهو لا يعلم ولا يقدر ولا يدبر الامور ولا يسمع ولا اله الا الله. واما توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات فيستلزمان ويوجبان ويقتضيان توحيد الله والعباده، ولهذا احتج الله على المشركين بهذين النوعين. وقد يسميان نوعا واحدا، لان الناس انقسم المعرفون والتقييد منهم من جعله قسمين ومنهم جعله ثلاثه اقسام بالاستقراء بالاستقراء للتاج والسنه، ومن جعلهما نوعين جعل توحيد الربوبيه والاسماء نوعا واحدا وجعل توحيد الله نوعا مستقلا، فيقول توحيد في التصديق والطلب هذا توحيد الله والعباده، وتوحيد في المعرفه والاسلام وهذا توحيد الربوبيه والاسماء والصفات، في معرفه الله واثبات اسمائه وصفاته وكونه سميعا بصيرا من يسلمه مدبرا خالقا رازقا، فكلها صفات الله كلها صفات الله، فلا مانع ان يكون قسما واحدا مستقلا ويكون توحيد الربوبيه قسما واحدا. فعلى هذا يكون التوحيد قسمين، قسم يسمى توحيد الالهيه وتوحيد القصد والطلب، وضرب قسم آخر يسمى التوحيد توحيد العلم الخبري توحيد الإجماع والإثبات توحيد الربوبية والأسماء والصفات عند عرف المتقابل. هذا وجه. القول الثاني من تقسيم أهل السنة يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام من باب الإيضاح، من باب الإيضاح ومن التفصيل. توحيد الربوبية وقد نادى هو خلاق ورزاق ومدبر الأمور تخرج الأشياء والثياب والإزاز الأسماء والثياب الأخرى يجهل خلاق الرزاق إلى آخره، وتوحيد الله من العبادة وكونه مستحق أن يعبد أن يدعى أن يصلى له أن يسجد أن يتقرب إليه، هذا هو التسليم للتوحيد والأركان الثلاثة من باب الإضاعة. وإلا فتوحيد الأشياء والثياب داخل في الحلولية وهو من أمه، ولهذا جعل اسما واحدا فعبر عنهما في التوحيد العلمي والخبري، التوحيد بمعرفه والاثبات، توحيد الربوبيه والاسماء والصفات وصف الله.
نعم.
من اول من قسم التوحيد الى نعم. التوحيد يقسم الى قسمين، بمعنى ان التوحيد الالهي والعباده هو التوحيد الذي جاء به الرسل وحصل به النزاع، حصل فيه النزاع بين الرسل والامم، وهو تخصيص الله بالعباده وافراده بها وقمعنا لا اله الا الله، هذا واحد. القسم الثاني توحيد المعرفه والاثبات، ويفيد تقول التوحيد العلمي الخبري، وهو التوحيد لله في افعاله من خلقه ورزقه وتدبيره وفي صفاته من كونه سميعا بصيرا عليما قادرا رحيما غادا كريما الى غير ذلك. فهذا توحيد واحد يسمى التوحيد بالمعرفه والاثبات، ويسمى التوحيد العلمي الخبري. والاول يسمى توحيد العباده، ويسمى توحيد الربوبيه، ويسمى التوحيد بقصد الطلب، وهو معنى لا اله الا الله، وهو التوحيد الذي انكره المشركون واخفوا فيه، والتوحيد الذي جاءت الرسل بالدعوات جاء توصل بالدعوات اليه وبيانه للناس وصار النزاع بينهم وبين الامم في ذلك. ومن قال على الاقسام الثلاثه قال التوحيد ثلاثه اقسام، توحيد في الالهيه والعباده وتقصير الطلب، وتوحيد من جهه ذاتها افعال الرب وتنزيله للعالم وخلقه للعالم، وتوحيد في بيان اسمائه وصفاته كلها وانه موصوف بها وانه لا شبيه له بها سبحانه وتعالى.
لكن ما يقال ان توحيد الالهيه يستلزم الاقرار
يتضمن،
لا يقال من
لا يتضمن نعم في ظنه ذلك
نعم،
لانهم انما وحدوه بايمانهم بهذه الاسئله.
منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وقال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل ويسلمانه. وفي رواية يولد على الملة وفي أخرى على هذه الملة. وهذا الخبر وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، فهو حساس متحرك بالإرادات ولا بد له من أحد بالإرادات ولا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على أحد على كل أحد أن يصدق وينتفع أو يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع. وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا، فتعين الأول فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن يكون في فطرته محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد. وأيضا فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن يكون في فطرته محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا. وبعد ذلك إما أن يكون في فطرته محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه، وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم، بل يحتاج إلى سبب معين إلى الفطرة كالتعليم ونحوه. فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضى لذلك. ومنها أن يقال إن من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق.
ولكن يعني عبد الخالق ويجب الله الصالح، لو يعني عبد صنع الله ويصنع عن كل، لكن الصالح ما يعلم انه يعبد الخالق، لكن عبر ربنا من باب الاجزاء ومثل ما قال موجود والشيء لا يفيض ضده. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى:
قد يقال الباب الوضاح من العقول، الله جعل الناس عقول يفهمون بها ويعقلون بها ما ينفعهم وما يضرهم، فالعباد بعقولهم يخضعون لهذا المدبر لهذا الكون، الصانع لهذا الكون، فبفطرة الإنسان تعظيم هذا الذي خلق هذا الكون ودبر هذا الكون وجعل فيه ما جعل، فلا يزال هذا العقل ينمو ويزداد الخضوع ويزداد الذل لهذا الذي خلق هذا العالم والإنابة إليه والتعلق به إلى أن تكمل المعرفة، فجاءت الرسل لتكمل هذه المعرفة وتأييدها ونصرها وتفصيلها حتى يكون هذا الإنسان العاقل وهذا الجن العاقل أكمل ما كان في بصيرته بخالقه وصانعه وأتى حقه وسقم يغضبه، فإن نفوس العباد وعقولهم مقصورة على هذه الأشياء، الخضوع بيده التصرف بيده التدبير بيده الإعطاء والمنع، فالعقل يخضع لهذا الشيء، وليس هناك إلا صانع هذا العالم وهو الله سبحانه وتعالى.
هذه الأدلة العقلية فيها بعض وبيها جاءت
فلو عين الجهال والبهائم
فإلا فلو علم الجمال والبهائم والبضع لم يقبل. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائلا في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجد مقتضى، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة للصانع عابدة له. ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاة، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منفصل. ويخشى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها وترسي بنفسها وتفرغ وترجع كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علمي وسفله
في هذا الجانب فيشهد الخالق تدبيره وغضبه وقدرته واستقراره الامور ويعظمه ويعبده وينظر الى ما جاء في الرسل من امر به هذا الواحد الخالق سبحانه وتعالى، ويعظم ذلك ايضا ويأخذ به ويفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الأوامر والنواهي وبين الخالق والمخلوق، فلا يستقل ويكتفي بمشاهدة الخالق فقط وصفاته وعظمته عن مشاهدة أمره ونهيه وما جاءته الرسل، ولا يستقل بمشاهدة ما جاءته الرسل من الأوامر والنواهي عن مشاهدة عظمة الخالق والتوكل بما يجب له وما هو من صفاته العظيمة، فلا يشغل بهذا عن هذا ولا بهذا عن هذا. وهذا هو طريق النجاة وهو النجاة في الرسل. يقول غير رحمه الله في النبي فمن واحد من واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان، فمن واحد هو الله سبحانه وتعالى مشتاق العبادة جل وعلا، كن واحدا وإيمع نفسك في طاعته وتوحيده والاستقامة على أمره، ولا تكن متفرقا ولا موزعا، صادق العبادة صادق النهجة صادق الاستقامة، فلوحد جهدك خلقك وخلقك وعبادتك وجميع صفاتك في واحد وفي سبيل الحق والإيمان، واحد في الصراط المستقيم في الطريق الذي رسمه الله له وهو سبيل الله، حتى تكون بذلك قد حمدته وقضيت حقه وبعدت عما يغضبه سبحانه وتعالى.
قالت بأنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه خالق السماوات وخالق الأرض وأنه المضطر إلى غير ذلك هو المستحق لأن خصه بالعبادة. نعم.
فاحتج عليهم بذلك، وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى إن أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، وكانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها، جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. وكذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكذلك قوله في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وأمثال هذا. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد، داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة، كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول، فإن العلم ودلائل صدق الرسول فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية.
بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن، بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثنوية في الظلمة، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بيّن القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر، فلو كان معه سبحانه آلهة أخرى يشركه في ملكه لكان تشركه في ملكه
من باب شركة، من باب فرحة،
إله
الغاليه ما كان معه
اله
يسر
يسر فلو كان معه سبحانه اله اخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل, وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة, بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل, وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق, كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه, إما أن يعلو بعضهم على بعض, إما أن يكونوا تحت قهر وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه, بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره وإحكام أمره من أجل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد, لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه, كما قد دل دليل.
وهذا واضح كل الموضوع من أمر العالم يسير عليه العالم حين خلقه الله إلى يومنا هذا من جرام إحكام في كل شيء. وما فطر الله على العباد من الخضوع لإله واحد وخالق واحد ومدبر واحد سبحانه وتعالى. نعم الله
تعالى.
نعم.
وهي طريقة القرآن
نحن مقدمة ثانية يعني فسأل نتائج لأن الواضع له الوحدة في المقام فسأل نتائج بخلاف المناطق هم يأتون بالمقدمات ثم يأتون بالنتيجة ليستدلوا على نتيجته بالمقدمات. مثل العالم أحد وكل أحد من المخلوق فالعالم حينئذ مخلوق فالعالم حادث وكل حادث مخلوق فالعالم حينئذ مخلوق
كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره ولا إله سواه, فذلك تمانع في الفعل والإيجاد, وهذا تمانع في العبادة والإلهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متشافيان, كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته, مستقر في الفطرة, معلوم بصريح العقل بطلان. معلوم بصريح العقل بطلانه, فكذلك تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية, دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره, وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره وغفلوا عن مضمون الآية, فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما, وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود، ولم يقل لم يوجد. ودلت الآية ولم يقل لم يوجد، ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلها واحدا، بل لا يكون الإله إلا إلها واحدا. وعلى أنه بل لا يكون الإله إلا إلها واحدا. لا إله ليس موجود
إلا واحدا
إلا واحدا. وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه.
لا إله واحد إلا واحد.
وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الإله فيهما متعددة، من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل وبه إقامة السماوات والأرض. وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيها للمتأخرين قولان، أحدهما لا تتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره، لاتخذوا سبيلا بالقرب إليه، بالتقرب إليه، كقوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لا يقولون إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى.
لو كانت صحيحة لتقربت إليه وخضعت له سبحانه وتعالى، وصارت واضحة واضحة بينة لأولئك يطلبون منه لهم ويشعرون لديه، فألم بذلك بطلان هذه الأشياء، لأن هذا لا وجود له. والله جل وعلا أمر بأن يعبد وحده، ولم يقل لعباده يتخذوا إله آخر أو يسألوا حاجاتهم، يقول لهم إن هناك وسطاء بيني وبينهم فاتصلوا بهم، فعلم بذلك أنه ليس هناك شيء. ولهذا نبه سبحانه وتعالى في الآية الأخرى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات سبحانه وتعالى لا كفر إن الله حكم بينهم يخبر إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. كانوا فيما قال من دعوة الآلهة كفار بما فعل من عبادتها والتعلق بها والخضوع لها ونحو ذلك.
أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل.
خالدة غيره ظلمة أو حتى عند غيره. لا أنتم ثلاثة أمور الأرباب، الأرباب هم الخالقون الرازقون يبدلون الآلهة يعبدون يضعوا لهم مغلب الشفاعة ويرزقون. فالإله هو المعبود، الرب هو المدبر الخالق. لأن الأرباب هنا لو قال أرباب كان يخلق الرب في الأمور، وهم ما يقولون هذا، يقولون آلهة الشفاعة فقط تقرب إليه، ويكتبون إن ما قالوا من أجل الشفاعة تقرب إليه، وهذا ألصق بالآلهة. ينسموا أربابا في بعض الآيات لكن ما ألصق بالآلهة. ولهذا الآيات الأخرى دخلوا أحبارهم أربابا من دون الله، يعني آلهة. فالأرباب تستجيب من الآلهة لأن المشركين معروفون لم يعبدوا معهم ربا يعتقدون أنه يضر وينفع ويخلق ويظلم، فيعلمون أن هذا كله لله بها، وإنما عبدوهم بمعنى أنهم شرعاء وسطا.
شبه على قوله تعالى
لو كان فيهم آلهة حق، يعني لو كان فيهم آلهة الحق المردودة كلها باطلة، لو كان فيهم آلهة بحق يعني لتنازعوا واختلفوا، ثم آلهة يدعون باطلة ما لها حجة، هذه والآية حجة عليها على بطلان الحياة.
سمع على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل، ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أصبح القرآن عن هذا النوع كل الإصباح، كما في أول الحديث: وطه وآخر الحشر، وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة، وأول آل عمران، وسورة الإخلاص بكمالها، وغير ذلك. والثاني هو توحيد الطلب والقصد، مثلما تضمنته سورة: قل يا أيها الكافرون، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب، وآخرها وأول سورة يونس، وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما فعل بهم في العقبة من العذاب
وما
فعل بهم في العقبة
وما يفعل ثم يحل ولا يفعل، كل هذا مثل المضارع، أحسن من المضارع يفعل أو يحل، يقول يحل حتى يفعل تمشي.
وما يفعل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد.
وهذا كله كلام القيم رحمه الله في المدارج أو غيرها، المقصود أن هذا الكلام من أحسن الكلام ومن أوضحه وأبينه لمن يريد أن يفهم جيدا حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليه الصلاة والسلام وأنزل الله به كتب، رأس خصومة من الرسل والأمم في شأنه. فالتوحيد أقسام ثلاثة بوجه من بوجه وقسمان بوجه. والخلاصة أن الرسل جاءت بالدعوة إلى توحيد الله، هذا أهم مقاصد الدعوة وأعظمها ولبها، الدعوة إلى توحيد الله. فما يتعلق بتوحيد العبادة فهو المقصود بالذات، وما يتعلق بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات فهو داخل في ضمن ذلك لأنهم مقرون به، لكن يدعون إليه لكونه حجة عليهم ولأنهم مقروا به، هو حجة عليهم في إلزامهم بتوحيد الله جل وعلا في العبادة وإبطال ما هم عليه من الشرك بعبادة الأصنام والأوثان. إذ كيف يكون رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء ليعرفون أنه خالقهم ورازقهم، كيف يكون هذا الخالق العظيم والرب العظيم شريكا للمخلوق الذليل الضعيف، وكيف يتقرب إلى هذا وإلى هذا، أو يقصد الضعيف بالعبادات بزعم أنه واسطة أو شفيع؟ هذا من أبطل الضعف. ولهذا على التوحيد القسمان، توحيد المعرفة والإثبات، ويقال هذا العلم الخبري، قال هذا التوحيد العلمي الخبري الذي مدارها العلم والخبر من الله عز وجل ومن رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك يقتضي الإيمان والتصديق. وهناك قسم آخر هو التوحيد القصدي الطلبي، هو توحيد العبادة، هو تخصيص الله في عباداتك وأفعالك التي هي محض التقرب إلى الله، وهذا يقال توحيد العبادة، ويسمى التوحيد القصدي الطلبي، من مضمونه القصد، إخلاص القصد لله وإخلاص الطلب لله، والقصد الطلبي والإرادي الطلبي، المعنى واحد، الإرادي والقصد واحد. هذا إذا جعلته قسمين وأدخلت توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية وجعلتهما جميعا التوحيد في المعرفة والإثبات، أو التوحيد العلمي الخبري، وإن شئت جعلتها أقساما ثلاثة، الأول توحيد العبادة الذي جاءت به الرسل وعنيت به وصارت خصومة فيه بينها وبين الأمم، والثاني توحيد الربوبية وهو الإقرار بأفعال الرب وتدبيره العوالم، والثالث توحيد الأسماء والصفات، يعني أن تؤمن بأن الله جل وعلا موصوف بصفات عظيمة كثيرة ومسمى بأسماء الحسنى معروفة معلومة تؤمن بها على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. هذا أنواع التوحيد الثلاثة، وإن شئت قلت نوع التوحيد، هذه تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى تدبر وتعقل حتى تعرف الفرق بين أهل الشرك وبين أهل الإيمان وأهل التوحيد، وحتى تعرف الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة في هذا الباب. فإنما أتى بهذه الأنواع عن وجه الذي يجب، فارق أهل الشرك عباد الأوثان والمجوس وغيرهم والنصارى واليهود، وفارق أهل البدع الذين منهم من نفى الصفات ومنهم من نفى الأسماء والصفات ومنهم من نفى بعضها دون بعض وتأول بعضها دون بعض، فبإثباتها كلها والإيمان بها كلها على وجه اللائق بالله فارقت جميع أهل البدع. وبالإيمان بتوحيد العبادة وأنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى فارقت جميع أهل الشرك. وبالإيمان بأن الإيمان يزيد وينقص ويضعف ويقوى وأن الطاعات تزيد والمعاصي تنقصه فارقت بقية البدع من المرجئة والخوارج والمعتزلة في هذا الباب. فأهل السنة والجماعة وسط في الأبواب التي تطرف فيها قوم جفاء وتفريطا وتفرط بها وفرط فيها وقصر فيها آخرون إفراطا وغلوا، وأهل السنة والجماعة وفقوا للوسط فلا غلو ولا إفراط ولا تقصير وجفاء وتفريط، ولكنهم توسطوا، وهكذا الأمة هي الوسط، هم أهل السنة والجماعة، فآمنوا بالله وآمنوا بأسمائه وصفاته وآمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق، وآمنوا بكل ما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بجميع أبواب الدين، باب الإيمان والعمل، باب القدر، باب الأسماء والصفات، أبواب ما يتعلق بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأبواب الدينية التي مفتق فيها للسنة والجماعة الحق، استقاموا عليه، ثبتوا عليه، وحاد فيها قوم آخرون عن الحق والصواب، ثم بين غال كالخوارج في تكفير أهل الذنوب، والمعتزلة في جعله خالدا في النار، وكالخوارج أيضا في جفائهم بحق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجفاء المعتزلة في حق أهل التوحيد وأهل الإسلام الذين عندهم بعض المعاصي، وكغلو الشيعة في أهل البيت وإفراطهم حتى عبدوهم من دون الله، وحتى جعلوهم يعلمون الغيب مع الله عز وجل، وكجفاء الذين نفوا الصفات وفرطوا فيها وعطلوها، وغلو الذين أثبتوها حتى شبهوا الله بخلقه. فالطريق الوحيد السليم الموفق الموافق للعلم والفضل والحكمة والنصوص كلها هو طريق أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله وصفاته على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بتوحيده والإخلاص له في العبادة، والإيمان بأسمائه وصفاته على وجه اللائق بالله عز وجل، والإيمان بما تقتضيه الأدلة من إثبات من زيادة الإيمان ونقصانه وضعفه وقوته، ومن عدم خروج المسلم من التوحيد والإسلام لمجرد المعصية، وعدم تخليد المسلم من المعصية في النار، بل الإيمان يزيد وينقص ويضعف ويقوى، والعاصي لا يخلد في النار إذا مات على التوحيد والإسلام، ولكنه يعذب على قدر معاصيه ثم يخرج منها إلى الجنة. هذه جملة عظيمة يجب على العلم والإيمان أن تكون منهم على بال، وأن يحذروا ما دخل على كثير من الناس من أبواب الشر بسبب أهل البدع والغلو والتفريط والجفاء، فإنهم بين أمرين، بين غال مفرط زائد، وبين جاف مفرط مضيع خاطئ، نسأل الله السلامة. نعم.
القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. الحمد لله رب العالمين توحيد، والرحمن الرحيم توحيد، قوله اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. وكذلك سهد الله لنفسه
الحمد رب العالمين التوحيد، بمعنى أنك وحدت ربك إذ أثنيت عليه وخصصته بالحمد والثناء وآمنت بأنه رب العالمين، وهذا حق خلاف لمن شرك مع الله غيره التصرف والتدبير. الرحمن الرحيم توحيد لأنك خصصت ربك بأنه موصوف بهذه الصفات العظيمة، خلافا لأهل البدع من الغلاة الذين شبهوا الله بخلقه وجعلوا صفاته كصفات خلقه، ومن الجفاة الذين سلبوا الرب صفة الرحمة وقالوا إن الرحمة المراد بها إرادة الإنعام ونفوا وجود الرحمة. وكذلك مالك يوم الدين توحيد لإيمانك بأنه رب الجميع ومدبر الأمور، وإياك نعبد وإياك نستوحيد لأنك خصصته بالعبادة والاستعانة، واهدنا الصراط المستقيم توحيد لأنك خصصته بالدعاء وطلبت منه أن يهدك صراط أهل التوحيد، وهو الصراط المنعم عليهم الذين عبدوا الله وحده وسلكوا سبيله الدعاء وحده وسلكوا سبيل المغضوب عليهم والضالين. هذا وجه هذا التفسير. نعم.
وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله، قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
وأولو العلم وأولو العلم يدخل فيه الأنبياء والرسل ثم العلماء بعدهم، كلهم شهدوا له سبحانه وتعالى بالوحدانية، كما شهدت الملائكة بجملتهم على خلاف طبقاتهم شهدوا له سبحانه بالوحدانية، فهكذا أهل العلم الرسل والأنبياء وأتباعهم ورثتهم من العلم كله شهد بوحدانية سبحانه وتعالى. نعم.
فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعجلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك وإن لم يعلم بها غيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها، وثالثها أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له، ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره بها به. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه بذلك سبحانه وتكلمه به وإعلامه وإخباره بخلقه به وأمرهم وإلزامهم به. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تتضمنها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به، قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس. وأما مرتبة
هذا يشبه بهذا في نظر لأن حديث ضعيف، ولو قال وروي عنه فإنه قال على مثل لكان أليق به وأنسب. نعم، حديث ابن عباس ضعيف في هذا الباب، علق عليه تعليق
ضعيف. أورده الحافظ ابن حجر في بلوء المرام من أدلة الأحكام بلفظ على مثلها تشهد أو دع، وقال أخرجه ابن عبيد بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ.
صحيح مثل ما قال. نعم.
وأما مرتبة التكلم والخبر فقد قال تعالى:
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم.
قبل شطرين.
فأما مرتبة العلم فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه بذلك سبحانه وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تتضمنها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به، قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس. وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون، فجعل ذلك منهم شهادة وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرها ولم يؤدوها عند غيرهم. وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر تارة يعلمه به بقول وتارة بفعل. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأبرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها.
ولهذا
كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأبرزها بطريقها
أخرجها بالباء أخرجها المعنى متقارب لأنه إذا أبرزها فقد أفرزها.
وأذن للناس بالدخول فيها والصلاة فيها بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقت وإن لم يتلفظ به. وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله. وكذلك بالعكس. وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى. فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه. وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن قيسان شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. وقال آخر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومما يدل على
كلام المؤلف رحمه الله كلام جيد عظيم فيما يتعلق بالشهادة. إن الله عز وجل في كتابه العظيم في آيات كثيرة جدا يخبر عن نفسه بأنه لا إله إلا هو وأنه مستحق العبادة جل وعلا وأن عبادة غيره باطلة وأن المعبودات من سواه باطلة. هذا كله يتضمن هذه الأمور الأربعة التي ذكرها المؤلف. ضمن الإخبار عن نفسه بذلك وعلمه بذلك وإعلامه لعباده بذلك وإلزامه لهم بذلك. وهكذا الرسل جاءت بهذا وهكذا الدعاة إلى الله عز وجل. هذه الأمور الأربعة كلها معلومة من ما أخبر الله به كتابه العظيم ومما جاء لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا الناس في أمورهم فيما بينهم التي يؤمرون بها ويلزمون بها سواء كانوا ملوكا أو أمراء أو لهم شأن من الشؤون فيما بينهم وبين تابعيهم من ذرية وأهل وغير ذلك. فإن المتكلم عما لا يعلم يعد كاذبا. فالله عز وجل أخبر عن نفسه بأنه هو الواحد الأحد وبينه مستحق العبادة. وهذا يتضمن العلم بذلك وأنه يعلم سبحانه وتعالى أنه الواحد الأحد وأنه مستحق لأن يعبد جل وعلا ومذاكر لكمال أسمائه وصفاته وكمال أفعاله. فهو الخلاق العليم وهو الرزاق والعباد وهو الذي خلق هذا الكون وأوجده على ما فيه من العجائب والغرائب والحكم والأسرار. هذا يدل على علمه العظيم. ولهذا قال عز وجل إن الله بكل شيء عليم. وهكذا تكلمه بذلك وإخباره لعباده بذلك شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية. فتعالى الله أنه الحق لا إله إلا هو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو تخلو وكيلا إلى غير ذلك. فهو يخبر عبادة أنه مستحق العبادة جل وعلا وأن العبادات الأخرى باطلة. ذلك بأن الله هو الحق وأنا من دونه الباطل. وفي إخباره وتكلمه بذلك إعلام هذا كلام وإخبار في ضمنه الإعلام للأمة والتوجيه لهم وإنشادهم إلى هذا الخير العظيم قولا وفعلا قولا بما تكلم به سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وبما نقلت عنه أهل الرسل وفي كتب السماوية الماضية وفعلا بما أوجد سبحانه وتعالى من الدلائل الخلقية الفعلية على وحدانيته ما وجد في السماوات وفي الأرض وما بينهما وفي هذه العجائب الأرضية التي يشاهدها الناس وفي أنفس الناس وما خلق فيهم من عقول وأسماع وأبصار وأدوات وغير ذلك شيء لا يحصى ولا يعد. يتأمله العبد على ما عرف أنه دال على قدرة الله وعظمته وأنه يستحق وأنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى. ولهذا أكثر الشعراء المتبصرون في هذا المعنى فهو عجبا كيف يوصل إله من كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يقول آخر هو تتأمل في نبات الأرض وانظر في آثار ما صنع المليك إلى آخره. فالمقصود أن هذه أشياء إذا تأملها العاقل وتبصر فيها عرف أنها صنع الله عز وجل، وأنه الواحد الأحد، وأنه مستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات المتقنة المتنوعة ومشتملة على أنواع من العجائب والغرائب والأسرار والحكم والعجائب التي لا تحصى في كثرة المخلوقات وخصائصها وبين جمادها وناطقها ونافعها وضارها ونفيسها وأدنى من ذلك، كلها حجج وكلها بينات على أنه سبحانه مستحق لا يعبد جل وعلا. وأما أمره للعباد وإلزامه لهم هذا أمر واضح، نعم، فقد أمرهم وألزمهم بحقه في كتبه وعلى أساس رسله، أمرهم بما ينفعهم وألزمهم به وفرضه عليهم ونهوا عما يضرهم حذرهم منه. فهو سبحانه وتعالى يأمر بما فيه صلاحهم وينهى عما فيه مضرتهم، يأمر بما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة وينهى عما يضرهم في الدنيا والآخرة، نعم.
ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه. والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه.
والمقصود
أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال الله تعالى: لا تتخذوا إلهين اثنين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر. والقرآن كله شاهد بذلك. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر ونبأ وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها.
وذلك
يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده.
يفهمه المخاطب الفاهم العاقل رحمه الله وعطه، نعم، الفاهم للغة التي يسمعها، نعم.
كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك ويدع من هو أهل لذلك، فتقول: هذا ليس بمفتي ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي. وأيضا
أمر منه،
أمر منه
بطلب، وهكذا إذا وهكذا تفضل.
فتقول: هذا ليس
شطر.
وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك، ويدع من هو أهل لذلك فتقول هذا ليس بمسلم ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي.
منه ولا منك؟ منه يعني من القائل. نعم من القائل المتكلم. نعم
وأيضا
الشياغ يقضي منك ولا لا قلت أنا. نعم
وأيضا فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم.
هذا لو تجردت النصوص عن الأوامر لكانت مجرد أخبار، كلام ذكره المؤلف واضحا، ولكن مع هذا كله جاءت الأوامر صريحة بذلك مع ما تقتضيه الأخبار من وجوب إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، فقد لم يكتف، فقد أمر ونهى ولم يكتف بهذا الشيء، بل جمع الأدلة، جمع العباد الأدلة ونوعها وكثرها حتى لا تبقى حجة للناس، فجاءت الأوامر بعبادته، وجاء النهي عن الشرك به ومعصيته، وجاءت الأخبار بأنه مستحق لهذا، وجاءت الأخبار بأنه أهلك من عصى وخالف الرسل في هذا الأمر، وجاءت النصوص بأنه نصر من أطاع الله في هذا ووحده وأيدهم ووعدهم بالجنة والكرامة، فالأنواع التي تدل على الإلزام بهذا الشيء متنوعة كثيرة. نعم
وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم. وقد حكم فيها بكذا، قال تعالى ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لكن هذا حكم لا إلزام معه. والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن الإلزام، ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة، وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع.